ما تحتاج هذا شيء خلاص. بدا
لاقيت
لا طفى عليك انت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل، بعد أن قرأنا كتاب شرح أو تعليقات على عمدة الأحكام الشيخ السعد رحمه الله تعالى، اخترنا رسالة بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات، أيضا للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، جزاه الله خير. طبعا الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي شيخ وشيخنا محمد صالح الثمين رحمة الله على الجميع. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من جماد الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثاني لعام 16 و2000. نكتب على الرسالة: بدأنا قراءة هذه الرسالة. ما عندك قلم؟ شلون طالب علم بدون قلم؟ الله، على الأقلام متوفرة، يعني في الزمن السابق كان واحد يمكن ما عنده، بس متوفر. بدأنا قراءة هذه الرسالة في ليلة الثلاثاء 14 من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق الثالث والعشرين 2 16 و2000، مع أخينا سالم بن سعد الطويل. اكتب عيسى، اكتب وجه اثنين عشان تصير ذكرى عندك، تحتفظ فيه يقول ذكرى. الحين ما كتبت، اعيد من اول من جديد علشانك. حاضر، اكتب بدأنا. اللي ما عنده قلم يرفع يده، شو بعطيه قلم. مرة ثانية جيب قلم، ها؟ يلا، ما في إلا اكتب هذا بس. بدأنا قراءة هذه الرسالة في ليلة الثلاثاء 14 من جماد الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق 23 2 16 و2000، مع أخينا سالم بن سعد الطويل. كتبت؟
نعم.
كمل: غفر الله له ولوالدي وللمسلمين، في ديوان النومس، جزا الله أهله خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. يلا، مقدمة المعلق، كل أحد قرأها وحده، صور عن المخطوطة وغيرها، ها؟ لكن نبدأ بكلام المؤلف السعدي رحمه الله تعالى في صفحة 21. يلا أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابقة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أما بعد،
بدأ المؤلف رسالته بالبسملة، بسملة غير التسمية. البسملة هذا المصطلح بسم الله الرحمن الرحيم، سمى البسملة. أما التسمية فهي قول بسم الله، فيقول لك التسمية على الوضوء، يعني اشتغل إيش؟ على الوضوء بسم الله. تسمية على الذبيحة تقول بسم الله الله أكبر، لكن عفوا مو البسمة، التسمية على الذبيحة يعني تقول بسم الله الله أكبر، التسمية على الوضوء تقول بسم الله صح. أما هذه اللي بسم الله الرحمن الرحيم تسمى إيش طلاحا؟ البسملة. بدأ كتابه بالبسملة ابتداء بالقرآن، من القرآن بدأ الله كتابه إيش بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الحمد لله، الحمد يعني كل الكمال لله عز وجل يستحقه الله، كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء يستحقها الله. كيف عرفنا كل؟ لأن قال أل، والألف واللام للاستغراق، وقوله لله اللام للاستحقاق، صارت هذه الكلمة العظيمة معناها كل صفات الكمال، كل صفات العظمة، كل صفات الجبروت، كل صفات الجمال يستحقها الله. عظيمة هذه، ولذلك الله بدأها في كتابه فقال الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أعظم سورة أنزلها الله الفاتحة، وأعظم آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم، والله له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وقال وله الأسماء الحسنى، والحسنى يعني الفضلة يعني التي بلغت في الحسن الكمال، فهي حسنى ليست حسنة بل حسنى. أيهما أكمل، حسنة ولا حسنى؟ حسنى. حسنى مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، مذكره أحسن، في أحسن، في حسن وأحسن، وفي حسن وحسنى، في أسماء الله إيش أقول؟ حسنى ليست حسنة، حسنى أكمل، واضح؟ وأسماء الحسنى هي لله عز وجل يستحقها الله، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى، يعني كل الأسماء التي بلغت في الحسن الكمال يستحقها الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى لا ولا لا أحد مثله، وكل أسماء الله عز وجل حسنى، ما في شيء من أسماء الله ليس 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 من الأسماء الحسنى، كل أسماء الله حسنى، كل أسماء الله، ومن حسنها أنها تدل على صفات، كل أسماء الله تدل على صفات، يعني الإنسان ممكن اسمه مثلا خالد وهو فاني، ممكن اسمه عبد الله ورأس المنافقين، ممكن اسمه جميل وليس بجميل صح، ممكن اسمه شجاع وليس بشجاع، لكن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، ما في اسم لله إلا هو دال على صفة لله، فهو الرحمن ذو رحمة، وهو السميع البصير يسمع ويبصر، وهو العليم بكل شيء عليم، وهكذا كل أسماء الله تدل على صفات، كل أسماء الله عز وجل تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، فلله الأسماء الحسنى، وله الصفات أيضا والصفات الكاملة، صفات الكاملة، والدليل قول الله عز وجل وله المثل الأعلى، وقوله ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى يعني الوصف والنعت الأعلى الكامل، فلا أحد أكمل من الله عز وجل، الله أكمل من كل خلقه، والصفات الكاملة لله وحده، ولذلك ليس كمثل شيء، لأن كل من سوى الله فهو ناقص مهما كان، حتى لو كان من الملائكة من الأنبياء، ملائكة مخلوقون، حتى أنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، علمهم ناقص. الرسل إنك ميت وأنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، رسول عبد لله، أما الله عز وجل فله صفات الكمال كامل، وذاك ليس كمثلي شيء، ما في مخلوق مثل الله عز وجل، وليس الله مثل أحد من خلقه، كلا ولم يكن له كفوا أحد، فله الصفات الكاملة سبحانه وتعالى. والنعم السابقة، النعم السابقة يعني التي أسبقها على خلقه وسخرها لهم، نعم ظاهرة وباطنة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها من كثرتها، يعني الواحد يعجز عن إحصائها فضلا عن أن يشكرها، إحنا أمرنا أن نشكر نعم الله لكن على قدر الاستطاع، نشكر الله نعمة الله كيف؟ نعتقد بأنها من الله، اعتقاد في قلوبنا أنها من الله، ونتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، ونسخرها في طاعة الله ونبعدها عن معصيته. لو فعلنا ذلك يقول ابن القيم فقد شكرت النعمة مع تقصيري. هاي لو فعلت ستكون مقصرا. لماذا؟ لأن النعم كثيرة كثيرة، وأن تعد نعمة الله تحصوها. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله كثرة، نعم الله تترى، نعم الله متتوالية، ما تنغض نعم الله عز وجل بكثرتها وسعتها. قال والنعم السابقة، قال وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. أصلي يعني أدعو الله عز وجل أن يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يصلي على عبده محمد كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي. معنى أن الله يصلي على نبيه يعني يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب ونحن كيف نصلي؟ نحن ندعو الله أن يصلي، فنقول اللهم صلي. الله يصلي بمعنى يثني على عبده محمد، يذكره بالثناء في الملأ الأعلى. وصلاتنا نحن صلاتنا ماذا؟ نقول اللهم صلي، فندعو الله عز وجل، وهذا من حقه علينا لأن الله عز أمرنا بذلك، ولأن له علينا بعد الله فضل عظيم أكبر من فضل الآباء والأمهات، فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز أخرجنا به من الظلمات إلى النور، والله عز أرسله رحمة للعالمين. ولولا الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهتدينا ولا صلينا ولا عرفنا. فهو الذي أرسله الله عز بالهدى ودين الحق، فأطاع الله عز وجل كما أمره الله، فقال الله له فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله عز وجل، فبلغ الدين كله وجاهد في سبيل الله وصبر واحتسب وتلطف وصبر، فما آل جهدا علم أمته بالليل والنهار، فما من عمل يقرب الله عز وجل ويبعد النار إلا وبينه أسد السلام. فبين بيانا تاما، بلغ كل الدين وصبر في سبيل الله وأوذي وجاهد وقتل أصحابه وابتلي بلاء عظيم، بل هو أشد الناس بلاء على الإطلاق. فما أعظم حقه علينا، فإذاك نصلي ونسلم عليه. هذا أقل شيء، أقل شيء يؤدي المسلم تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه كلما ذكر صلوات ربي وسلام عليه. وذلك من مقاصد الدروس العلمية أن نكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ومن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحق الناس بشفاعته، فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة. قال أهل العلم إذن هم أهل الحديث أهل السنة، لأنه ماذا؟ يكثرون من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل لا الصوفية يصلون أكثر، الصوفية يصلون صلوات مبتدعة، والبدعة يا إخوان رد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فاللي يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بالغناء والمعازف والدفوف والرقص هذه صلوات محدثة مبتدعة مردودة، أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كسائر العبادات يجب أن تكون على السنة. فالشيخ يقول أصلي على محمد المبعوث بعثه الله عز وجل، هو الذي أرسله جل وعلا لصلاح الدين والدنيا والآخرة. نعم أرسله الله عز وجل لصلاح الدين والدنيا والآخرة. تريد نقرأ الحاشية؟ ها؟ أكيد فيها فوائد الشيخ عبد الرزاق الله يبارك فيه.
قال الشارح وحفظه الله تعالى.
طيب نقرأ الحاشية الأولى الحمد.
قال الشارح وحفظه الله الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم، وهما وهو
الحمد هو الثناء على الله. هذا من باب التفسير يعني القريب من المعنى. وفي الحديث القدسي لاحظ في تفريق بين الحمد وبين الثناء. أي حديث قدسي؟ لما قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله ها حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد والثناء صح؟ الثناء معناه تكرار الحمد من التثنية، ولا بأس أن يفسر الحمد بالثناء من باب تقارب. يعني
الثناء يأتي بالتعظيم،
فقال الحمد هو الثناء، لا بأس أن يفسر الحمد بالثناء، لكن عند التفسير الدقيق يقال أن الثناء هو إيش؟ تكرار الثناء، تكرار المدح. ما هو الثناء؟
تكرار المدح.
الدليل قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. لكن متى تكون حامدا لله عز وجل؟ إذا جمعت مع الثناء على الله عز وجل، مع إثبات المحامد لله عز وجل، مع إيش؟ مع محبة وخوف ورجاء. يعني أنت لن تكون حامدا لله عز وجل ما لم يشتمل حمدك لله على محبة وتعظيم وخوف ورجاء. تمام الحمد لله عز وجل أن يحمد جل وعلا مع الحب والتعظيم والخوف والرجاء. وعلى هذا، هل الناس متساوون في الحمد لله ولا متفاوتون؟ تفاوت كبير. الناس تتفاوت في محبتهم لله، في حبهم لله يتفاوتون، وفي تعظيم لله ها تفاوتون، وفي خوفهم من الله تفاوتون، وفي رجائهم لله تفاوتون. ما في شيء أخوان الناس يتساوون فيه. حتى الكفر والنفاق الناس فيه درجة، حتى الكذب. فكل الألقاب، تقوى، الهدى، العمل الصالح، الاستقامة، الخير، البر، كذلك الإسلام، الإيمان، الإحسان، كل ذلك الناس يتفاوتون فيه. طيب، معرفة الله عز وجل، هل الناس في معرفة الله سواء ولا يتفاوتون؟
تفاوتون.
تفاوت عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أعلمكم بالله، صح؟ أعلم اسم تفضيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالله عز وجل ومن الله ومن أحكامه ومن أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، ألا يعرف أحد المسلمين؟ فإذا نحن إذا دعينا الناس، دعينا أنفسنا أولا، ثم ندعو الناس إلى معرفة الله، إلى العلم بالله، يعني إلى ماذا؟ إلى السعي، إلى الزيادة. لأن قد يأتي آت ويقول يا أخي أنا أعرف الله. يعني معقول في واحد ما يعرف الله؟ نقول بلى، تعرف الله، ما قلت ما تعرف الله، لكن أنا أدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تزيد في معرفتك لله، إلى أن تزداد علم في الله. ولذلك لابد أن نعرف هذا جيدا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهم مؤمنون. كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهم مؤمنون؟ يعني ازداد إيمان. قالوا هذا نحو ما كما لو قيل لمن يأكل كل واحد، لما يدعو دعوة ويضع الطعام متكلف، تلقى واحد كلا شوي بدأ يوقف، إيش يقول له؟ كل. ما هو يأكل، كيف قال له كل وهو يأكل؟ يعني كمل زيد، صح؟ واحد يمشي بدأ يبطئ، إيش يقول له؟ امشي. ها، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك الله يقول له يا أيها النبي اتق الله. لا تقول كيف يقول له اتق الله وهو أصلا أتقى الأتقياء. المراد ها زيد في التقوى واستمر على التقوى. هكذا إذا قيل له استغفر الله هو يستغفر، يعني زيد في الاستغفار واستمر في الاستغفار. فدائما إذا دعونا الناس إلى التوحيد، يا أخي عرفنا التوحيد، طيب وإذا عرفته هل التوحيد له حد ولا ممكن يزداد؟ ممكن يزداد. وإذاك تتكلم بالتوحيد وتكرر التوحيد وتعيد التوحيد وتدعو التوحيد، التوحيد التوحيد التوحيد، ها، حتى تكون ثابتا عليه، حتى تكون في زيادة، لأن التوحيد أيضا ينقص. هل الناس متساوون في التوحيد ولا يتفاوتون؟ تفاوتون تفاوتا عظيما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موحد ونحن موحدون، هل نحن في توحيدنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعضنا أنتم ما عندكم إلا شرك توحيد شرك توحيد، ليمتى؟ كيف يعني ليمتى؟ وأنت ما عندك إلا صلي تصلي تصلي كل ما أذن تصلي تصلي، ليمتى؟ شو تقول؟ صلي لما نموت، يعني ما أوقف على الصلاة والتوحيد توحيد، ليمتى؟ ليمتى؟ لما ألقى الله، لما أموت، لا نتوقف على التوحيد. تبهتم؟ شرك 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 شرك. أنتوا كل الشرك شرك شرك. درسنا اليوم شو يقول لكم؟ كل الشرك شرك شرك. واحد يكون في ناس يقولون أنتوا ما عندك شرك شرك شرك. إيه شو مشكلة؟ نقول شرك 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 شرك. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني هل يعقل أن الله ينهانا عن الشرك ونحن لا نعرف الشرك؟ إذن ممكن نقع فيه. والله يقول لا إن أشركت لا يحبطن عملك. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. لازم يعرفه. أما تلاحظ الآن إذا في منطقة محظورة فيها أضغام ولا فيها كهرباء ولا بيحطوا إيش علامات خطر. ليش؟ حتى لا تقع. فالشرك خطر أخطر أخطر ما يتصور. أخطر شيء. لما؟ لأنه يوجب لصاحبه أن يخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. إيش أكثر من هذا؟ هذا ما هو لغم، ما هو كهرباء. لغم ممكن يقطعك عربا عربا، وبعدين كهرباء ممكن تحرقك، غيره غيره ممكن يصير فيك. غاية ما سيكون فيك يذهب هذا البدن وأنت ميت على كل حال اليوم أو غدا حتى ذلك. صح ولا لا؟ لكن إذا ذهب دينك، إذا وقعت في الشرك، إذا لقيت الله أنت مشرك، فلن يغفر لك أبدا. خطير جدا. ما في أخطر منه الشرك، ولا في حسنة أعظم من التوحيد. لذلك أهم المهمات دائما. شوف الشيخ حتى كتاب اسمه إيش؟ في أهم المهمة، أهم المهمات هو التوحيد، معرفة التوحيد وتحقيقه، ومعرفة الشرك واجتنابه. مهم هذا جدا، لابد أن نعرف هذا جيدا. فالحمد يزيد وينقص ولا في درجة واحدة؟ يزيد وينقص. قال وهو نوعان. نعم.
وهو نوعان: حمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد على النعم التي لا تعد ولا تحصى والمنن التي لا تستقصى.
الله أكبر. هنا الحمد على النعم سيكون مرادفا للشكر. الحمد مقابل النعم هو الشكر. ولذلك إذا قلنا ما الفرق بين الحمد والشكر، هل معناه واحد ولا يختلفان؟ في الحقيقة يختلفان. الحمد هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وأما الشكر فهو شكر على نعمة، يشكر الله عز وجل. ويشكر كيف يشكر؟ قلنا قبل قليل، بالقلب، وذاك باعتقاد أن وما بكم النعمة فمن الله، وباللسان وهو إيش؟ وأما بنعمة ربك، وبالجوارح النعم هلا فالله تجعلها في طاعة الله وتصرف عن معصية. إذا فعلت ذلك فقد شكرت الله مع تقصيرك بالشكر. ما قلنا قبل قليل؟ طيب. فالشكر يكون مقابل نعمة. حتى الإنسان لما تشكره يعني يقدم لك خدمة أو يعطيك حاجة تشكره مقابل نعمة. أما الحمد فليس بالضرورة يكون مقابل نعمة. يعني واحد مثلا ذكي يحمد على ذكائي، هل أعطاني شيء؟ ذكي هو متصف بالذكاء ويحمد على ذكائي، سريع يحمد على سرعته، واضح؟ لكن كريم أكرمني أشكره مقابل نعمة أعطاني. وعلى هذا أي الأمرين أوسع من الآخر؟ الحمد أوسع من الشكر ولا الشكر أوسع من الحمد؟
الشكر أوسع.
الشكر أوسع. كيف؟
الشكر نفع في الحمد نفع في الشكر.
لا، ليس الشكر أوسع، ليس من هذا الباب.
أوسع في القول والعمل.
أيوة، قلنا الشكر يكون في إيش؟ في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، صح؟ ليس كذلك؟ بلى. فالشكر من هذا الوجه أوسع، لأن يكون في القلب واللسان والجوارح. تعال استأذني في مكان فاضي طلبتك. تبهتم؟ الحمد ما يكون في الجوارح، يكون ماذا الحمد؟ في القلب واللسان. في القلب واللسان. بينما الشكر يكون توصل داخلين أدوخ معاكم، يا تصحصحون يا من نام جميعا يا من نصحى جميعا. طيب الشكر يكون في القلب واللسان والجوارح، صح؟ الحمد يكون في القلب واللسان. فنلاحظ هنا الشكر أوسع لأنه يكون في القلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون في القلب واللسان. لكن لاحظ الحمد يكون أوسع من وجه آخر من الشكر، فإن الله عز يحمد على ما له من الصفات، ويحمد على ما أنعم به على عبادي من النعم، فيكون الحمد مقابل نعمة ومن غير مقابل نعمة، صح؟ بينما الشكر يكون مقابل نعمة. فالحمد أوسع لأنه يحمد المحمود على ما له من الصفات وعلى ما يزدي من النعم، بينما يشكر المشكور على ما يزدي من النعم. واضح؟ فالآن أعيد وأكرر، شوف فهمت ما فهمت؟ مش المسألة ننتهي وخلاص، راح نطول، يمكن ناخذ سنة بهالكتيب الصغير. شوف هذا مالك شرط، المهم نستفيد. واحد يقول لي، واحد اسمه فهد، المهم يقول لي ما قالوا لك يعني من عيوب دروسك؟ خير إن شاء الله. واجد طبعا يتكلمون، قالوا تطول كتاب التوحيد 2.5 سنين، قال لك 10 سنين، شو المشكلة؟ المهم نستفيد، صح ولا؟ هذا عيب ولا خوش عيب؟ هذا معلش، خلينا الآن نشوف من باب العيب أو ليس بعيب، أنت تحكمون أيهما أوسع، الشكر والسكر عادة آخر مرة تفتح، أيهما أوسع الشكر ولا الحمد؟ خطأ، إن قلت الشكر أخطأت، وإن قلت الحمد أخطأت، وإنما عند التفصيل يتم التحصيل. ها من يفصل لنا؟ يلا.
الحمد أوسع من جهة،
أيوة.
الشكر أوسع أيضا من جهة.
الحمد أوسع من الشكر من وجه، والشكر أوسع من الحمد من وجه. كيف؟
الحمد في اللسان والقلب، والشكر في القلب واللسان والجوارح.
هذا التفصيل أيهما أوسع؟
الشكر.
إذا نقول هكذا، قل الشكر أوسع لأنه يكون في القلب واللسان والجوارح، بينما الحمد لا يكون إلا في القلب واللسان. أوسع، كمل. والحمد كيف يكون أوسع؟
في أعمال القلوب.
حتى الشكر أعمال القلوب، شفت شلون؟ تقول ليش ما نخلص بسرعة؟ شفت شلون؟ هل هو رفعيده يعني اللي عرف يجاوب؟ ما بالك اللي ما رفعيده، ما بالك اللي نايم؟ شفت شلون؟ الحين عرفنا، انت الحين عرفت ان الشكر اوسع من الحمد لانه يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان. طيب كيف الحمد اوسع من الشكر؟ هذا كلامك، الشكر اوسع من الحمد. طيب الآن شوف الشيخ إيش يقول.
الحمد يكون أوسع من وجه بأنه على النعمة وغير النعمة.
لأن يحمد الله عز وجل على ما له من صفات الكمال والجلال، ويحمد على النعم الذي أنعم بها، بينما المنعم يشكر على العام فقط. واضح؟ أنت لما تقول فلان سريع، أنت قاعد تحمده على سرعته، لكن سريع على نفسه، هو صفته سريع أو ذكي، لكن ما يشكر إلا إذا كان أحسن لك بشيء، أعطاك شيء يشكر. فصار هنا، طيب الله عز وجل له الحمد ولا له الشكر؟ له الحمد والشكر. واضح؟ فيحمد على ما له من صفات الكمال والجلال، ويحمد ويشكر على ما أنعم به من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. كمل. وقوله أصلي على محمد مبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة، الحاشية، قال
الشارح حفظه الله تعالى: هذه الأمور الثلاثة التي أشار لها المصنف قد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عظيمة كان يدعو بها فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.
الله، هذا من الأدعية العظيمة، أن المسلم يدعو الله عليه وسلم صلاح الدين والدنيا والآخرة، وكل ما يصلح الدين والدنيا والآخرة قد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لديني، يعني في دين صالح ودين فاسد، صح ولا لا؟ فأنت تسأل الله أن يصلح الدين، وهم شيء يصلح دينك، إذا صلح دينك صلح الدنيا والآخرة. أصلح لدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل موت راحة لي من كل شيء. اجعلوها من أدعيتكم التي تدعو الله عليها. نعم.
وينتظم هذا كله ويجتمع في دعائه صلى الله عليه وسلم العظيم الذي علمه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأمرها أن تقوله في كل صباح ومساء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
الشاهد منه أصلح لي شأني كله، يعني ديني ودنياي وآخرتي، ديني ودنياي وآخرتي. نعم، لما تقول أصلح لي شأني كله، أسأل الله أن يصلح شأنك، الله يصلح لنا شأننا كله، يعني هذا يشمل أن يصلح لك وضعك الاقتصادي والاجتماعي وصحتك وعافيتك، يحفظك في أهلك وبناتك وزوجاتك شفت؟ لأنك سألت الله أن يصلحك شأنك كله. طيب،
قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال أما بعد، ما قال أما بعد،
قال أما بعد،
أما بعد. طيب، أما بعد هذه من السنة، أنت خفزت عشان لا أتكلم عليها. أما بعد هذه من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. أما بعد، والمقصود في أما بعد يعني أما بعد هذه المقدمة فسأقول كذا وكذا. ولاحظ بعد أما بعد يأتي حرف الفاء، خليك فصيح. إذا قلت أما بعد فابدأ بالكلام بحرف الفاء: أما بعد فإن أصدق الحديث، أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي، أما بعد فقد زرتكم، بعد أما بعد حرف الفاء، اتفقنا؟ ها؟ بعد أما بعد حرف الفاء. نشوف في حرف الفاء ولا لا؟ في ولا ما في؟ أقرأ. إيش قال؟
هذه هي رسالة.
شفت؟ أنا قلت في حرف الفاء قبل أفتح الصفحة، تأكد، لأن هذه احفظها. والله في ناس كثير ما يقولون أنت إيش خسرة؟ قلت ولا ما قلت إيش بيصير؟ هذا إيش بيصير؟ هذا إيش بيصير؟ هذا إيش بيصير؟ فقدت العلم. العلم هكذا يا إخوان، من هنا فائدة، من هنا فائدة، من هنا فائدة، وما شاء الله تحصل. طيب، أما بعد جاءتي حرف الفاء، تفضل.
فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
نعم. حاشية.
قال الشارح حفظه الله: هذه الطريقة نافعة جدا في التعليم كما ذكر المصنف رحمه الله، وكثيرا ما يأتي البيان في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فيسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤالا حتى تتيقظ الأذهان وتتشوف النفوس وتشتاق القلوب، ثم من بعد ذلك يأتي الجواب والبيان والفائدة، فيكون ذلك أمكن في تحقيق الفائدة وتقررها.
الله أكبر. ومعلوم مشهور جدا لديكم أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام أفضل رسل الملائكة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل البشر، وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، كل ذلك عن طريق السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فطريقة السؤال والجواب طريقة نبوية، أرسل الله أفضل رسل الملائكة لأفضل رسل البشر، وسأل على السؤال والجواب ليعلمكم دينكم. فأنت دائما حاور أبنائك، أصدقائك، جيرانك، زملائك، السؤال والجواب، حتى لو كنت تعرف الجواب من باب الفائدة، بل يمكن أن تسأل سؤالا تعرف الجواب وقصدك أن يستمع أحد الحاضرين. تقول مثلا: ما حكم من يتخلف عن الصلاة؟ ما حكم من ينام عن الصلاة بشكل مستمر؟ ما حكم من يصلي في البيت كالنساء مثلا؟ ما حكم من يقطع في الصلاة كأنه قلم ناشف آخر عمره؟ شنو قطع؟ في شيء اسمه قطع؟ تصلي والله قطع، شنو قطع؟ أكو شيء اسمه قطع في الصلاة؟ هذا من دين الله؟ ماذا قال الله عز وجل؟ والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون. دائمون مش في رمضان دون غيره، مش الجمعة والعصر الجمعة ما تصليها، لا، دائم وتحافظ على الصلاة وتلعب واتساب وتطوفك ركعتين، لا، لابد. فأنت ممكن تسأل السؤال وتعرف الجواب عشان يستمع غيرك، هذه طريقة نبوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر منها. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرين أين تذهب الشمس؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون كثير. فلعلى هذا سار العلماء وصنفوا بتصانيف كثيرة على طريق السؤال والجواب، واضح؟ فالشيخ رحمة الله عليه وضع لنا هذه الرسالة مختصرة، والكتب على ثلاث أنواع: مختصرة ومتوسطة ومطولة. والعلماء يشتغلون شغل عظيم، واحد يختصر، واحد يطول، واحد يألف كتاب في علم واحد، مثلا في الفقه هو نفس المؤلف يألف ثلاث كتب: كتاب مختصر، كتاب متوسط، وكتاب مطول. وبعضهم يأتي المختصر ويشرحه فيجعله متوسط، واحد آخر يشرحه أكثر فيجعله مطولا، واحد يأتي لكتاب مطول فيختصره، واحد يأتي لكتاب فينظمه يجعل على شكل نظم. إذا كان في علم شرع في العلم يسمى نظم ما يسمى شعر، يقول منظومة البيقونية، منظومة مثلا ابن مالك، ها العلم يسمى المنظومة، ينظمه. واحد يأتي يكتب حاشية، واحد يرتب، واحد يختصر، واحد يحقق الحديث، واحد يصح ويضعف. ناس تشتغل لهم بعد الله على الأمة فضل، نقحوا وبينوا وفسروا وشرحوا ورتبوا وصنفوا، فجزاهم الله خير الجزاء. فالشيخ هنا هذه الرسالة بيدنا رسالة إيش؟ مختصرة، جمع فيها أهم المهمات، يعني في شيء مهم وفي شيء أهم، فهو ما ذكر كل ما مسائل الدين، وإنما اقتصر على إيش؟ المهم، ليس المهم فحسب بل أهم المهمات. فجزاه الله عنا خيرا. من أمور الدين وأصول الإيمان، الإيمان له أصول ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والحاجة والضرورة إلى معرفتها، يعني أنت بحاجة مضطر إليها حتى يصلح دينك أن تتعلم هذه اللي هي أهم المهمات. طيب كم
السؤال الأول
هنا؟ يلا ماشي. طيب كم السؤال الأول؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال الأول، ما حد التوحيد وما أقسامه؟
ما حد التوحيد؟ احفظها كذا: حد التوحيد أو تعريف التوحيد. الحد هو التعريف والتعريف هو الحد. إذا قالت ما حد الصلاة يعني ما تعريف الصلاة، ما حد الصيام يعني ما تعريف الصيام. الحد والتعريف هو شيء واحد، وسمي حد لأن له حدود. مثل الصلاة ما حدها ما تعرفها؟ الصلاة لغة الدعاء، وشرعا التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا حد الصلاة، هذا تعريف الصلاة. هذا تعريفه ولا حدها؟ حد ولا تعريف؟ ها حد ولا تعريف؟ التعريف هو الحد، والحد هو التعريف. عرفتم؟ لما يقولك ما حد الصوم، لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. ما حد الصوم؟ ما تعريف الصوم؟ واحد. التوحيد له تعريف أيضا، له حد ولا له تعريف؟ حد هو التعريف. طيب التوحيد وأقسام، له أقسام؟ الجواب،
الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفات كمال.
صفتي
بكل صفتي
قلت صفات قلت صفات في تسجيل
بكل صفة كمال. نعم
قال صفات
بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك واعتقاده أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة.
الله أكبر.
فدخل في
التوحيد لغة في كلام العرب، التوحيد معناه جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا، كما يقول وحد الصف يعني يجعل الصف واحدا، وحدوا الزي خل الزي كل ايش لون واحد، وحدوا الكلمه صح، اذا وحدوا العمله اجعلوها عمله واحده. هذا لغه. تعريفه بين الشيخ هذا التعريف، وهو تعريف مختصر كما يقول. أعطيكم مختصر اخصر من هذا، لان ايش الهمم ضعيفه عشان بدر يحفظها، شيء بدر ترى مهم عندي ان بدر يحفظ ويكتب، اذا كتب يحفظ. التوحيد هو إفراد الله بما يجب له. يا سلام، كلكم حفظتم من سهولته، إفراد الله بما يجب له أو إفراد الله بما يستحق. إفراد الله بما يستحق، بما يستحقه، يلا. أو تقدر تقول إفراد الله بما يجب له ويستحقه، يلا هذا إفراد الله بما يجب له ويستحق. لكن لأن هذا مختصر جدا ممكن واحد يقول وما الذي يجب لله وما الذي يستحقه؟ الذي يجب له ويستحقه أقسام التوحيد اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هو إفراد الله بما يجب له ويستحقه، هذا هو التوحيد. هذا الأمر العظيم الجلل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس، ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحق، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله شرع الجهاد والحلال والحرام وحدة الحدود ويضرب الصراط، كله من أجل التوحيد. التوحيد التوحيد وما أدراك من التوحيد، ما هو؟ إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يستحقه. ما الذي يجب له؟ ما الذي يستحقه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول علم العبد، لأن التوحيد فيه جانب علمي وفيه جانب عملي، أن تعلم بأن الله خالق كل شيء، مالك لكل شيء، منفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى، هذا كله علم، شيء علمي. وأيضا عملي، وهو أن تتعبده سبحانه وتعالى، فتصلي له وحده، تركع له وحده، تسجد له وحده، تتوكل عليه وحده، تستعين به وحده، تخافه وحده، تخشاه وحده، ترجوه وحده. فهو إذا في جانب علمي وجانب عملي، كل ذلك تفرده بالله عز وجل. قال علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب، إذن هو منفرد. قلنا إيش؟ توحيد، ها؟ مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، هذا اللغة. وشرعا توحيد هو إفراد الله، ها؟ بما يستحق وبما يجب له. قال بتفرد الرب بكل صفة كمال، وتوحده في ذلك، واعتقاده أنه لا شريك له. لو كان له شريك ما كان متفرد، لازم تعتقد وتؤمن بأن لا شريك له ولا مثيله في كماله، ليس كمثل شيء، وأنه ذو الألوهية يعني مستحق للعبادة والعبودية على خلقه أجمعين. ثم إفراده بأنواع العبادة، إفراده بأنواع العبادة. نعم. ذكر المصنف عاشرة اثنين يقول
قال الشارح حفظه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة حد التوحيد الجامع لجميع أنواعه، وقد تضمن الحد جانبان، علمي وعملي، فلا يكون التوحيد إلا بعلم وعمل. وقد بين الله جل جلاله أن هذين النوعين هما الغاية من الخلق، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب، يقول ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة حد التوحيد. ما معنى حد التوحيد؟ تعريفه. طيب، وذكر أنه علم وعمل، في جانب علمي تعتقده تعرفه وتعتقده في قلبك، وفي جانب عملي تقوم به لله، تطوف بالبيت لله وحده، تركع تسجد لله وحده، تتصدق تزكي لله وحده، تتوكل على الله وحده، تحلفه بالله وحده، تستعينه بالله وحده، تذبح تنحر لله وحده. هذا الجانب العملي، فتوحد الله عز وجل علميا وعمليا. نعم. وقد بين الله تعالى أن هذين النوعين هما الغاية من الخلق،
فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
وقال في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق.
لماذا خلقنا؟ لعبادة الله. بعض الناس لماذا خلقنا؟ لإعمار الأرض. شنو إعمار الأرض؟ إذا أردت إعمار الأرض بعبادة الله تعمرها بالعبادة، نعم، لكن إعمار الأرض إنك إيش؟ تضبط الكهرباء والماء والمجاري والشوارع والمستشفيات، هذا هو صحيح. خلقنا من خلقنا من أجل عبادة الله، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هذا نفي، إلا هذا استثناء، فماذا يفيد الاستثناء بعد النفي؟ الحصر. أنت أبو علي أنت بسيط، شلون يعني الحصر؟ يعني خلقنا لهذا لا لشيء آخر، خلقنا لأن نعبد الله سبحانه وتعالى. لاحظ، مع أن الله غني عن عبادتنا، لكن رحمة بنا خلقنا وأمرنا أن نعبده حتى ننال رضاه ويكرمنا. ولو غني، لو لم يعبده أحد هو ليس بحاجة للعبادة. ولذلك قالوا في حق الله عز وجل: لا تنفعه طاعة قلوب ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلا، ومن يشكر فإنما يشكر بنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، من اهتدى فإنما يهتدي نفسي، ومن ضل فإنما يضل. يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن النفس. غني ربنا، من رحمته أرسل رسوله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمته أنزل كتابه قال: هدى ورحمة للمحسنين. من رحمته خلقنا، من رحمته أمرنا، من رحمته دعانا، من رحمته هدانا، لأنه جل وعلا كتب على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة، ولا ربك الغني ذو الرحمة؟ الغفور الغني الغفور. وانت شو تقول؟ كلاهما. علي سكت علينا. نعم. علي ما شاء الله مستلم بالنيابة عن الطلاب كلهم. نعم، آيتان: وربك الغني ذو الرحمة في الأنعام، وربك الغفور ذو الرحمة في الكهف. حتى دروس من القرآن يا أبو علي. طيب، إذن هكذا أنا أردت يعني نقف الوقفة هذه تشبك المعلومة. يمكن تصلي مع واحد يقرأ: وربك الغني ذو الرحمة، تروح تعدلها تقول: الغفور، وهي قراءة ثانية. هذه في القرآن وهذه في القرآن. إذا ربنا من رحمته خلق الخلق، خلق الجن والإنس، وأمرهم أن يعبدوه مع غنى عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك الله العزيز. وذاك من أسماء الصمد، يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاته، هو في المقابل لا يحتاج إلى شيء من الخلقات، لا للملائكة ولا للرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا المسلمين ولا الكفار ولا الإنس ولا الجن ولا العرش ولا الكرسي ولا غني عن جميع خلق. وكل الخلق هو قيوم عليها، لولا الله عز وجل لزالت السماوات والأرض ومن فيها، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. الله عز وجل غني، رحمة بنا خلقنا وأمرنا وأرسل رسلا وأنزل كتبا حتى نعبده، حتى يكرمنا، حتى ننال رضاه سبحانه وتعالى ويدخلنا جناته. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر، ما نفي إلا استثناء، يعني لهذا لا لشيء آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ قال ابن عباس: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وجاء في تفسيره: إلا ليعرفون ولا منافات، لأن من عرف الله عبد الله. وإذاك ماذا يقال عن المشركين؟ جاهلون، لأنهم جاهلوا الله فأشركوا بالله. قل: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. من قال اتخذ الله ولدا؟ الله لم يلد ولم يولد، لجهله قال ذاك. من قال ملائكة بنات الله؟ لجهله. من قال الله له شريك له ند؟ من جهله. من قال الله عز وجل لا يستجيب حتى يدعى من دونه أولياء يشفعون؟ من جهله. من قال الله لا يعلم سركم ونجواكم؟ من جهله. فمعرفة الله عز وجل الأمر الذي يدفع الإنسان ليعبد الله، والجهل بالله عز وجل سبب الشرك بالله والكفر بالله. ولذلك نحن نحتاج ماذا دائما؟ أن نقوي معرفتنا بالله عز وجل حتى نوحد الله. الخشية عبادة العلماء لأنهم أكثر الناس معرفة بالله، فلذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت حتى يزداد توحيدك، حتى يزداد إيمانك، حتى تستقيم أكثر، حتى تتقي الله أكثر، كل ذاك مبني على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. فقوله إلا ليعبدون يعني إلا يوحدون، إلا ليعرفون، كله صحيح. وذاك لما قال جل وعلا الله الذي خلق، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال في آية أخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما؟ لتعلموا، شوف تعلموا يعني تعرفوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما عبده، ما دام على كل شيء قدير هو حق أن نتوكل عليه، هو على كل شيء قدير ونستعين به ونستعيذ به ونتوكل عليه ونسأله ونخافه، هو حق أن يخشى ويتقى لأنه قد أحاط بكل شيء علما. فمعرفة الله عز وجل ينبني عليها عبادة الله، الجهل بالله ينبني عليه الشرك بالله، فلا منافات بين إلا ليعبدون يعني يوحدون، إلا ليعرفون. وهنا قال إلا ليعبدون حذفت الياء تخفيفا، وإلا هي إيش؟ إلا ليعبدوني. ولذلك إذا وصلت كيف تقرأ؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم، شو يعبدوني؟ تكسرها تقف عليها تقول إيش؟ إلا ليعبدون. هذه الآية في أي سورة من القرآن؟ ذاريات أكيد؟ طيب ماذا قال الله قبلها؟ ها؟ بعيد من السماء على قبلها على طول، ها؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيه إشارة عظيمة إلى أن أولى ما تذكر به نفسك والآخرين في الدعوة، في الموعظة، في الخطب، النصيحة، هذه الحقيقة العظيمة وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكرهم بهذا. أنت نفسك لا تنسى هذه الحقيقة العظيمة أنك خلقت ليش؟ لأن تعبد الله عز وجل. الأكل، الشرب، الزواج، هذا لا بد من حتى تتمكن من عبادة الله. إذا ما كليت هلكت، إذا ما الناس تزوج انقرضوا. لكن هل هذه غاية؟ غاية تأكل أو تشرب أو تلبس أو لا، ليست غاية. ما هي الغاية؟ عبادة الله عز وجل. ليست الغاية أن تكون حاكما، أن تمسك منصبا، ليس غاية الديمقراطية، التغيير، لا لا لا، ليس غاية الجهاد، لا لا، الجهاد وسيلة، الحكم وسيلة، الغاية عبادة الله. القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا، هل قال إلا ليحكمون؟ هل قال إلا ليتطورون في الاقتصاد؟ هل قال حتى يقودوا العالم؟ هل قال حتى يفوزوا بالانتخابات؟ هل قال لا لا لا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أسلوب حصر. ولذلك هذا المعنى العظيم جاء في السنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أتسلط عليهم، حتى أصير أنا الحاكم، حتى تصير القيادة بيدي، حتى لا لا لا، لما حتى لو كانت لك السلطة أو القيادة أو كذا وكذا، من أجل تحقيق الحكمة التي خلق من أجلها وهي العبادة. فذا قال أمرت أن أقاتل الناس لما؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. القتال، الجهاد في سبيل الله غايتنا، لا لا لا، ليس بغاية الجهاد، الجهاد وسيلة لتحقيق الغاية اللي هو العبادة. في القرآن قال الله عز وجل وقاتلوهم، أي المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما فتنة شرك يعني، سر توحيد حتى إذا في الشرك ويكون الدين العبادة يعني لله. الآية الثانية يكون الدين كله لله، هذا غاية من الجهاد. ولذلك المشرك إذا أسلم نقتله ونوقف، إذا جئت تقتل مشرك فقال لا إله إلا الله تقتله، حديث أسامة مشروع، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أصلا نقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله توقفنا، ما في داعي للجهاد. نقاتل من أجل التوحيد، من أجل الدين، حتى يكون الدين لله، حتى تذهب الفتنة الشرك فيكون الدين لله عز وجل. وما خلقت الجن، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كمل، ما زلنا في العاشر. وقال في آخر سورة الطلاق،
قال في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في آية الذاريات ذكر الغاية الأولى من الخلق.
ما هي آية الذاريات؟ اللي هي ما خلقت الجن والإنس ليعبدون.
في قوله ليعبدون، وفي آية الطلاق ذكر الغاية الثانية من الخلق في قوله لتعلموا. فالتوحيد لا يكون إلا بعلم وعمل، معرفة وإثبات وقصد وطلب.
هل عبادة الله غاية والعلم بالله غاية؟ هي غاية واحدة، لأن أصل التوحيد علمي وعملي، علمي وعملي. والله مدلعهم، جايب الأقلام بعد، جايب بدون أقلام، الكتب تجيبها لهم، الأقلام تعطيهم، والعشاء تعشيهم، وعساهم بعد. ها، جزاه الله خير. طولنا، وقف ولا كمل شوي؟
لا لا كمل شوي،
اصبر خلي شوي. ها كمل شوي، يلا كمل شوي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدخل في هذا التعريف اقسام التوحيد الثلاثه.
الله،
احدها توحيد الربوبيه.
طيب، اقسام التوحيد الثلاثه، دخل في هذا التعريف اقسام التوحيد الثلاثه. لما قال أقسام التوحيد الثلاثة، من أين أتوا بين الثلاثة؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري، مسلم، ابن ماجه، الطبراني، حديث أقسام التوحيد ثلاثة؟ الجواب لا. لكن العلماء اللي هم ورثة الأنبياء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، ووجدوا الذي يستحقه الله عز وجل ها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما في شيء يخرج عن هاي الثلاث. لا تقولي رابع وخامس وسادس، ما في. حتى ما اعتبره رابعا أو خامسا أو سادسا تجده يرجع إلى هاي الأقسام الثلاث: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعض الناس يقول هذا مسألة اجتهادية، واحد يقول أربعة، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول لا لا زوجين ثمين، هذا كلام باطل، لأنه ما هو صحيح أن في قسم رابع، وما قال عنه رابع هو داخل في الثلاثة. إذن لماذا يقال عنه قسم رابع وسموه توحيد حاكمية؟ ما هو صحيح. يقول الشيخ صالح فوزان الله يحفظه يبارك فيه، يقول هذا توحيد إخوان المسلمين. أي والله توحيد إخوان المسلمين، يعني أرادوا حتى الوصل حاكمية، لأن الحاكم ما يحكم ما أنزل الله، إذن هو ما دخل في التوحيد، إذن هو كافر، إذن حتى نأخذ مكان. فابتلوا بلاء عظيم أنهم وصلوا فصاروا هم الحكام فما حكموا. يعني مش موحدين أنتم؟ لو حكمنا عليهم بكلامهم إذا أنتم غير موحدين، لأن ما حكمتم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله واجب، والحكم ما أنزل ليس خاصا بالحكام، ليس خاص بالحاكم ولا ولي نائبه ولا رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء، لا، حكم أنزله الله ونحن مكلفون. شفت السواك مشروع حكمه مستحب، هذا حكم جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فلما قال السواك مطهات للفم مرضات للرب، هذا حكم. وهذا حكم ايش يا اخوان؟ ها، أنزله الله. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكام الله، وكل إنسان رجل امرأة صغير حاكم محكوم فقير مريض الكل يجب عليه يحكم ما أنزل الله، والناس في حكم الله عز وجل، من استقام فقد حكم ما أنزل الله وأطاع الله، ومن قصر بذلك فهو عاصي، ومن جحد حكم الله فهو كافر، وإن كان خادما أو فقيرا أو ضعيفا، ليس بالضرورة أن يكون حاكما. لكن هؤلاء درسوا علم نفس، نفسيات الناس. الناس لما تقول الحكام 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 يحبونك ويرتاحوا لك ما دام انت ما تتكلم عليهم فانت في السليم. لا تتكلم عليهم، تكلم عن حكام الخونة، حكام الحرامية، حكام السراق، حكام هم مريحين. لكن قل لهم انتوا فيكم وما فيكم، اللي ما يصلي واللي هذا واللي يدخن واللي ياكل ربا واللي بنساء متبرجات واللي خاف والله واللي يضيق خلقهم لما تتكلم عليهم في معاصي هم مقصر. لا يقول حكام حكام إيه عندك اياها حكام اي والله ذولي شفتهم هذه معروف. الان لو تجربها نجرب جرب انصح واحد في شيء هو يقع فيه يتضايق، لو قاعد يغتاب مستمر مستن بالغيبة قل لا تغتاب ضايق، يرد عليه يقول يا خيال مستعد أقوله بوجهه، بوجهه أيضا غيبة، ما ترى ما طلعت لا تغتاب. وأنا صاج أنا ما قلت كلام لا صحيح، صحيح كلامك فيه فقد اغتبت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه إن كان أخوك كما تقول فقد اغتبت. عاد خلنا نستأنس قاعدين شفت ها تضايق. لكن قول الحكام 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 تبهتم الناس ما ترضى تتكلم على معاصيها، ما تتكلم على تقصيرها. خلي الإنسان الآن مثلا مبسوط في أي مناسبة قلت تعال ترى سمعت عنك أنك أنت مهمل عيالك وأنك مش عارف إيش وأنك تلعب بالفلوس وخلي عيالك وقاعد يضايق شفت صح ولا ولا أن أنت كذا ولا بناتك هذا ما تدري عنهم ولا عيالك ما تدري عنهم ولا أنت وينك ما تصلي الفجر فشتني قدام الناس وينك 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 فشتني أخي قدام أنت قلت ليش ما تصلي. فهم هؤلاء الدعاة عرفوا بأن الكلام على الناس فيما عندهم من معاصي فيما عندهم من تقصير ما يجيب لهم جمهور، ما يجيب لهم أصوات، ما يجيب لهم مسيرات، بيطلع مليون مليونية مليون هاش يطلعهم إذا بتقول لكم معاصيكم وكذا 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 ما يطلع مع مليون. فيترك كل معاصيهم كل حتى الشرك بالله اللي عنده اسكت عنه، الشرك والربا والتبرج والسفور والكذب والغش وكل كل اسكت خليك بس على الحكام فيطلع معك مليون. فتشوف مناظر عجيبة ويمجدوا بعضهم يقول أنا رأيت الله وين؟ قال في ساحة في ميدان التحرير رأيت الله في وين رأيت الله في ميدان التحرير؟ قال لو شوف المنظر شوف المنظر اللي رافعين القرآن واللي رافعين الصليب يعني ما. يدخلوا المسجد يصلون إخواننا المسيحيين يمسكوا المصاحف على ما يخلصون صلاة لا. يخرجوا من المسجد يدونهم أصاحفهم يدونهم الصلبان على ما يخلصوا قداسهم، تلقى واحد ماسك مصحف وصليب عشان شنو المهم أديله ما يحتاج. المهم أنك أنت تصل إلى غاية هم يريدونها وهي أنه يصلون إلى حكم يصلون إلى الصلب. حتى التوحيد يمهلونه أبدا، لا تجد في كتبهم لا عن التوحيد ولا في دروسهم ولا في الخطب، لأن هذا المليون في ناس تعبد بدوي وفي ناس تعبد حسين في ناس زينب في ناس صوفية في ناس مش عارفين عندها مولد عندها كذا في نصارى في صلبان. إن قلت لهم توحيد هذا المليون صار 10,000 خسارة كبيرة. فإذاك أهملوا أهم المهمات توحيد الله عز وجل على حساب مصالحهم، أفسدوا الدين والدنيا أفسدوا الدين والدنيا. إذاك يجب علينا أن ننتبه إن كنا دعاة توحيد أن نهتم بالتوحيد. إذا إحنا بعد أهملنا التوحيد من يبقى للتوحيد؟ إذا أهل التوحيد أهملوا التوحيد من يبقى له؟ لابد يا أخوان إن أردنا التوحيد أن نكون دعاة توحيد، دفاع عن التوحيد، تدريس التوحيد، تكرار للتوحيد، نشر التوحيد، إن كنا نريد التوحيد. وهذا شرف لنا والله غني عنا كما بينا، وحدنا ولم نوحد، وإنما هذا لأنفسنا. لابد من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعلماء نظروا فيما يستحقه الله عز وجل وقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذا ما تعلمت يأتي واحد يحرجك يقول هذه بدعة، بعد شفت أنتوا كلها تقولون بدعة 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 هذه بدعة عطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هو البخاري ولا مسلم ولا حدومة ولا أبو داود ولا الترمذي. يقول التوحيد ثلاث أقسام. بس شاطر تجينا تقول الخروج ثلاث أيام واربعين يوم واربع شهور بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال درس توحيد والتوحيد ثلاث أقسام. علينا بدعة عليكم وبدعة يعلمون. مش التبليغ هذا الدراويش يقولوا هالكلام هذا. كلهم متعاونين على تقليل من شأن التوحيد. أنتم بعد بدعة يقول توحيد ثلاث أقسام. لا لسنا مبتدعة والحمد لله. نحن أهل اتباع ولسنا أهل ابتداء. لكن أنت تقرأ القرآن لا تتدبر. هذا إذا تقرأ القرآن يمكن ما تقرأ بعد. يقول الله في آية واحدة رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ من سورة مريم. فقول رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات. هذا في القرآن. الفاتحة فيها الربوبية والألوهية وأسماء وصفات. فالحمد لله رب العالمين هذا ربوبية وأسماء وصفات. إياك نعبد إياك نستعين هذا ألوهية عبودية. الفاتحة قل يا أيها الكافرون ألوهية. قل هو الله أحد ربوبية وأسماء وصفات. آية الكرسي أعظم ما ينزل الله فيها التوحيد بأقسام ثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما قال الله عز وجل فلا يتدبرون القرآن. هي مشكلتك إذا أنت ما تتدبر القرآن ولا التوحيد بأقسام ثلاثة من القرآن أبدا. الله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم ربوبية لا إله إلا هو ألوهية خالق كل شيء ربوبية فاعبدوه ألوهية وهو على كل شيء وكيل. القرآن هذا هو الربوبية داخل في الأسماء والصفات. وذلك في تقسيم ثنائي المعرفة والإثبات والقصد والطلب قسمه ثلاثي أو ثنائي وهو واحد. كله إفراد الله بما يستحق. إفراد الله بما يستحق بما يجب له. طيب نقف على أقسام التوحيد الدرس القادم إن شاء الله. ما الدرس القادم راح يكون عندكم ولا فحيحين؟ يمكن فحيحين درس اللي بعد الأسبوع اللي بعد. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصول الجمال.
يا أخوان حياكم العشاء الله يبارك فيكم.